حياك الله دكتور.
الله يحييك، أهلا وسهلا، لا أرضى عليك.
اليوم احنا في الحلقة 10 والأخيرة من هذا الموسم من بودكاست سكينة، ونختم بموضوع محبب إلى النفس وتجربة يعيشها كل إنسان، اللي هي تجربة الإنسان مع نفسه، كيف يتعرف على نفسه. فممكن نبدأ بأول سؤال، اللي هو ليش التعرف على النفس مهم أصلا؟
اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. اي والله، سبحان تعالى، يعني سبحان الله، مضت الحلقات واسال الله تعالى ان تكون مفيده ان شاء الله للجمهور وللجميع. اي نعم، الموضوع اليوم فعلا يعني هذه النفس اللي في داخلك، وهي اقرب الاشياء اليك، كيف تفهمها، كيف تتعامل معها، كيف تعرفها، كيف تحسن التعامل معها. ويعني الهدف من هذه المواضيع عادة في علم النفس هو تحقيق مجموعة من المكتسبات. الأول أن يكتشف الإنسان نفسه، أن يعرفها. هل هذا يعني أنه في ناس ما يعرفون أنفسهم؟ إيه نعم، هناك أناس إما لا يعرف نفسه، أو لا يريد أن يعرف نفسه، أو لا يكون صادقا في معرفة نفسه. وسنتكلم ماذا نقصد بمعرفة النفس أصلا، يعني معرفة قوة النفس وضعفها، معرفة علولها، عللها وعيوبها، محاسنها، معرفة مخادعات النفس، معرفة صحة النفس، مرض النفس. الثاني، المستهدف الثاني هو أن بعد أن يعرف نفسه أن يسعى إلى إصلاحها وتحسينها وتطويرها. طبعا المصطلحات متداولة في هذا الزمن، هي التغيير، التطوير، التنمية، وإن كانت المصطلحات المستعملة في التراث أو في الثقافة عندنا هي الإصلاح، إصلاح النفس، تزكية النفس، رياضة النفس، تهذيب النفس، والمعنى واحد لكن مع اختلاف، يعني مع اختلاف استعمال المصطلحات. وسيترتب على هذا مجموعة أشياء، يعني مثلا أصلا يعني كيف تتشكل النفس أصلا، يعني كيف تتشكل نفسك على ما هي عليه الآن. والموضوع طويل جدا، ولا أظن أننا سنحيط به يعني في هذه الليلة، لكن لعلنا في هذه الليلة نركز على يعني أبرز القضايا وأهم المواضيع.
إذا قلنا نبي نتعرف على أنفسنا، فقد يكون السؤال الأول هو سؤال وش هي هذه النفس أصلا وكيف تشتغل.
أيوة، ما هي النفس؟ يمكن نرجع خطوة قبلها شوي، ما هو الإنسان أصلا؟ ما الإنسان أصلا؟ يعني ما الذي يجعل الإنسان إنسانا؟ ما الذي يكسبه هذه الإنسانية؟ بماذا صار الإنسان إنسانا؟ ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم الله بماذا؟ وهذا السؤال مهم جدا، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة مرتبطة أصلا بفهمنا احنا، بفهمنا لعلم النفس، وفهمنا لوظيفة النفس. لأن فهمنا لعلم النفس ووظيفة النفس هو مرتبط أصلا بفهمنا للإنسان، وما الإنسان، وبماذا هو مكرم على بقية الكائنات والمخلوقات، ومرتبط أيضا بفهمنا للنفس أصلا، وما هي النفس، وما النفس، وما المستهدفات فيها، وكيف نتعامل معها إلى آخره. الإنسان بماذا يعني صار إنسانا؟ كلام كثير طويل جدا عند الفلاسفة والمفكرين، لكن في المنظور الإسلامي الإنسان صار إنسانا بنفخة الروح، فالتكريم هو بهذه النفخة. وهذه النفخة أكسبت الإنسان أشياء ليست موجودة في أي مخلوق آخر، أكسبته القابلية للتكليف، التكليف والمسؤولية والمحاسبة، أكسبته الإرادة والاختيار، أكسبته العقل. لكن العقل الذي أكسبته ليس هو العقل المشترك مع الحيوانات، العقل الذي يدير به حياته اليومية، فالحيوانات تصنع ذلك. لا، أكسبه العقل الذي يفكر فيه بالمآلات والخواتيم والمقاصد. وأيضا أكسبته الحس الأخلاقي والجانب الأخلاقي، فالإنسان تحكمه أخلاق، تحكمه قيم، تحكمه مبادئ. فبمجموع هذه الأمور صار الإنسان إنسانا. إذا فهمنا هذا سيساعدنا هذا الفهم على أصلا معرفة يعني الهدف من وجود الإنسان أصلا في هذه الحياة الدنيا، وبالتالي ما يتبع ذلك من فهم النفس أصلا وكيفية التعامل معها إلى آخره. إذا الإنسان صار إنسانا بهذا الأمر. طيب الإنسان هذا الإنسان مما يتكون؟ هل هو من هذه الصورة الظاهرة أمامنا، اللحم والجلد والأعضاء؟ على مدار التاريخ كل الثقافات كانت تصنف الإنسان بأنه ثنائي، إنه الإنسان عبارة عن جسد وشيء آخر، إن هذا الهيكل يسمونه الهيكل، يسمونه الجسد يسمونه الهيكل، الهيكل هذا هو ليس هو حقيقة الإنسان، إنما حقيقة الإنسان في شيء آخر. ثم الثقافات والفلسفات والديانات تتفاوت في تحديد ما هو هذا الشيء الآخر، إلا في الثقافة الغربية المعاصرة وهي الثقافة الأحادية التي ترى أن الإنسان هو هذا الهيكل فقط، أن الإنسان هو هذا الجسد فقط ولا يوجد شيء آخر، بناء على مفهومهم الأنطولوجي أصلا للكون، لماهية الوجود، أن الوجود هذا عبارة عن ماهية واحدة وهي ماهية الفيزيقية المادة ماتر، وكلمة مادة عند الفلاسفة يقصد بها المادة الفيزيقية، يعني المادة الفيزيقية يعني اللي يسمى المادة الصلبة، يعني المادة المحسوسة بالحواس الخمس للناس في هذه الحياة الدنيا، وهذا يسمى المذهب الأحادي. الأحادي يعني إنه الإنسان عبارة عن شيء واحد. طيب وهذه النفس وهذه التفاعلات وهذه الانفعالات وهذا الحب وهذا الخوف وهذا الكراهية وهذا الإيمان وهذه الأخلاق، إيش هذه؟ قال كل هذه أنشطة لهذه المادة، أنشطة لهذه المادة، الأنشطة للدماغ تحديدا لعضو الدماغ، فهم ينسبون كل هذه إلى الدماغ. طبعا هذا مخالف لكل الثقافات السابقة ولكل الأديان ما فيها الإسلام، لأن الإسلام يؤمن أن الإنسان عبارة عن جسد وشيء آخر. دون الدخول في تفاصيل الثقافات الأخرى، الإنسان الإسلام يؤمن بأن الإنسان عبارة عن جسد وشيء آخر، شيء آخر هو الروح، هو الروح. ما هي الروح؟ هذه النفخة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان فحولته من طين إلى كائن حي يتحرك، وليس فقط كائن حي يتحرك، كائن حي بالمواصفات التي ذكرناها قبل قليل التي جعلته إنسانا. لكن هذه الروح أيضا لها مظاهر أخرى، أو لها قوى أخرى، أو لها صفات أخرى، التي هي المصطلحات الثلاث المشهورة: النفس والعقل والقلب. فالروح هي المظلة العليا، وتحت الروح النفس والعقل والقلب. لماذا أقول هذا؟ لأن النفس والعقل والقلب ليست مخلوقات إضافية غير الروح، الروح مخلوقة، مخلوقة ومن مخلوقة ومحسوسة ومن جسم، لكن هذا الجسم ليس من جنس الأجسام الفيزيقية، إنه من جسم لا نعرف ماهيته. لكن النفس والعقل والقلب ليست قسيما للروح، ليست أشياء، ليست مخلوقات إضافية في الإنسان، إنما هي صفات أو غرائز أو مظاهر أو تمظهرات أو أجزاء من هذه الروح. فعندنا النفس وعندنا العقل وعندنا القلب. النفس، إذا قيل النفس فلها إطلاقان، النفس لها إطلاقات كثيرة، لك ممكن جمع الإطلاقات في إطلاقين. الإطلاق الأول إطلاقات العامة، إن النفس أصلا يطلق بها الإنسان عموما، يعني ولا تقتلوا أنفسكم تزهق أنفسهم، يعني مقصود به الإنسان عموما يعني. وأحيانا تطلق النفس بمعنى الروح، وهذا كثير، يعني كثير أن النفس تقصد بها الروح. لكن نحن في علم النفس عموما، في علم النفس تحديدا، إذا قلنا النفس نقصد بها المعنى الثاني للنفس، وهو هذا الجزء من الإنسان أو هذا الجزء من الروح أو هذه الصفات من الروح وهذه القوة من الروح التي تشمل الجزء المعنوي من الإنسان، وتحديدا الجزء الذي يشتهي فيه الشهوات، فيه الرغبات وفيه الإرادات أيضا، فيها الحب، فيها الكره، فيها الرغبة وفي عدم الرغبة، فيها الإقدام وفيها الإحجام. هذا الجزء الذي هو الذي يحرك الإنسان، ويعني وهو الذي يكون فيه الإرادة والشهوة والمحبة وإلى آخره. لكن أيضا هناك العقل مثلا. العقل هو أيضا ليس مخلوقا إضافيا أو جسما إضافيا في الإنسان، لا. العلماء من أيام الصحابة والتابعين كانوا يقولون إن العقل غريزة، بينما الفلاسفة منذ ذلك الوقت كانوا يرون أن العقل كأنه مادة مستقلة، يعني كأنه شيء مستقل. أيوة، العقل ما هو العقل؟ العقل هو ذلك الجزء من الإنسان، أو ذلك الجزء المعنوي من الإنسان الذي يدرك، جعل الله فيه هذه القوة المدركة. إذا قيل القوة المدركة يعني القوة التي تدرك المدخلات من الخارج، الذي يسمى الآن إدراك الحسي، فهي القوة المدركة والقوة العالمة اللي فيها العلم والمعرفة. فهذا الدرجة الأولى. والدرجة الثانية هي أيضا التي فيها الإرادة، فيها التمييز بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الصواب والخطأ. ففيها ميزة، الميزة الثانية فيها ميزة التمييز. الثالثة في العقل هو ميزة الاختيار أو القصد، كما يعبرون عنه أحيانا القصد، أنها هي تختار بين أن تذهب يمينا أو تذهب شمالا. وهذه الصفة موجودة أيضا في النفس أيضا، لأن النفس أيضا تختار وتشتهي. وسنتكلم بعد قليل عن هذا التفاعل بين النفس وبين النفس والعقل. وهذا الفهم مهم جدا في علم النفس الإسلامي، لأنه يساعدنا أصلا في فهم في تفسير كثير من الظواهر النفسية بهذه الطريقة، سيتبين هذا معنا إن شاء الله. طيب وين القلب؟ القلب هو الوعاء، هو المكان، هو المحل الذي تكون فيه النفس والعقل. هل ولذلك مثلا في حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأي ابن حجر وغيره من العلماء، أنه صار مرتين، يعني حصل مرتين هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم صغير، طفل صغير رضيع يعني، أو صغير، لا صغير، لأنه كان يقص القصة، فكان صغيرا يعني، أنه شق صدره، لاحظ، شق صدره وأخرج قلبه ونظفه وحشاه بالحكمة. لو كان الأمر بالدماغ كان شق الرأس وأخرج الدماغ وحشاه بالحكمة، لكن القلب هو المحل. وهذا يعني قول باتفاق الغالبية العظمى من علماء الإسلام، يكاد يكون يعني إجماعا إلا القليل، لأن هناك من خالف فيه يعني، لكن هو القول السائد المشهور. حتى أن الشنقيطي، الإمام الشنقيطي المشهور، مفسر المشهور، يقول أنه لا يخالف في هذا أحد يعرف الكتاب والسنة، يشدد في هذا يعني. وهذا يعني قول، يعني هو القول السائد المشهور، أنه القلب هو المحل الأكبر لهذه التفاعلات. طيب الآن ما وجدناه، يعني إحنا أصلا ما نعرف الروح، بالتالي مؤكد أننا لن نجده في النفس. إذن النفس هذه تطلب منك أشياء وتريد منك أشياء. فهذا الجزء في داخلك الذي يتحدث يتكلم، من هو هذا؟ هو إما النفس أو العقل. ومعظم الإشكالات تأتي من النفس، بينما العقل هو الموجه. في المنظور الإسلامي ما عندنا شيء اسمه الفكرة السلبية مثلا، لأن ما يسمى بالفكرة السلبية هي فعل النفس وليست فعل العقل. لأن العقل المفترض فيه أنه يوجه، هو الذي يدل على الصواب. فإذا كان هناك من أخطاء، طبعا العقل يخطئ في الإدراك لا شك، يخطئ في الفهم، يخطئ في المعرفة، لكن هذه أخطاء فنية إجرائية، ليست من صلب تكوينه أصلا. لكن النفس لا، من صلب تكوينها أنها قد تطلب أشياء ليست من صالح الإنسان، قد تفعل أشياء ليست من صالح الإنسان، قد تخاف مثلا النفس من شيء لا ينبغي الخوف منه مثلا، قد تحزن النفس من أشياء قد لا ينبغي الحزن منهم، قد تقلق النفس من أشياء مستقبلية لا مبرر القلق منها. العقل المفترض في المنظور الإسلامي أن العقل لا يفعل ذلك، العقل هو الذي يوجه النفس. بينما في المنظور الغربي، وهذا أرسطو بالمناسبة وغير أرسطو يعني وابن سينا وغيرهم تكلموا من قديم، إنه لا يمكن، كانوا يعني يردون على مذهب الأحادية، لأنه كان موجودا قبل أرسطو، كان يردون على مذهب الأحادية ذا الذين يقولون ما لا يوجد لشيء واحد، قالوا كيف يعني هو نفسه يأمر وينهى، يعني الخطأ من العقل والتصحيح من العقل، كيف يحصل هذا؟ إذن النفس هذه تطلب، هل النفس دائما تطلب أشياء سيئة؟ لا، وهذا مهم جدا في علم النفس الإسلامي. إن النفس على ما تربيها، النفس على ما تربيها. فالنفس لها طلبات، لها إرادات، لها محبات، وليست كل طلباتها سيئة، وليست كل طلباتها للجسد فقط، لا، أحيانا النفس تطلب أشياء جيدة. وإذا ربيتها أنت وأصلحتها وهذبتها، فإن مع الوقت تصبح مساعدة لك، تصبح النفس مطواع لك. وهذا كثير يعني في كلام المتقدمين يقولون أنه جهدت نفسي كذا سنة حتى انقادت لي، يعني أنه خلاص أصبحت النفس. وهذا حتى نلاحظه نحن مثلا في العلاج النفسي، أن الواحد قد يكون عنده شيء خوف أو حزن أو قلق أو وسواس، ونحن نرى أن هذا كله من النفس، ومع العلاج النفسي ومع الرياضة، نقصد رياضة النفس يعني، ومع مجاهدة النفس. لاحظ مصطلح الرياضة الآن أصبح إذا قيل الرياضة ينصرف الذهن إلى رياضة
الجسد،
بينما أصل مفهوم الرياضة أصلا، مفهوم الرياضة أصله هو للنفس وليس للجسد. فجهدت نفسي حق حتى انقدت لي، ينطبق على مرضى الوسواس والقلق والاكتئاب، أنه هو جاهد هذه النفس ويعني أصلحها في بحسب المنظور الإسلامي. طيب أنت تجاهد نفسك أو تسعى إلى إصلاح ماذا أصلا؟ يعني ما الذي تستهدفه أنت في النفس لتسعى إلى إصلاحه؟ وهذه نقطة مهمة جدا، وهي التي تميز المنظور الإسلامي عن غيره من المنظورات، أنه أصلا ما هي المستهدفات أصلا النفسية، ما هي المستهدفات النفسية. فنحن في المنظور الإسلامي نستهدف 5 مكونات أساسية. نستهدف جانب الإيمان والعبادة، وهذه شرحناها نحن بالتوسع في بودكاست البناء النفسي. نحن نستهدف الإيمان والعبادة، جزء مهم جدا في حياتك هذه، أن تسعى دائما إلى إصلاح نفسك في جانب الإيمان والعبادة. تسعى إلى إصلاح نفسك في جانب الصفات النفسية الأساسية، وتكلمنا عنها وشرحناها، مثل يعني الصفات المتعلقة بالصبر، الصفات المتعلقة بالرضا وحسن الرضان، الصفات المتعلقة بالتفاؤل والرجاء، الصفات المتعلقة بالقوة، إلى 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 آخره. وأيضا تسعى إلى إصلاح نفسك في جانب العلاقات، والبودكاست هو اللي راح واللي قبله عن العلاقات، فيعني أن تسعى إلى أن تصلح نفسك في العلاقات مع الآخرين. الرابع وبالمناسبة يدخل في الصفات النفسية الانفعالات، تكلمنا عن هذه، أنه أن تسعى أيضا إلى إصلاح نفسك في باب الانفعالات. ونحن جعلنا الانفعالات جزء من الصفات النفسية عمدا وقصدا، لأننا نريد أن نبين أنه ما أسميناه علم نفس الانفعالات، علم النفس الذي يركز فقط على الانفعالات ويرى أنها هي أهم شيء كما سيتبين معنا بعد قليل، هو في الحقيقة يعني لا يعطي الإنسان التكريم الذي أعطاه الله إياه، إن الإنسان أوسع من هذا وأكبر من هذا. الأمر الرابع فيما تسعى إليه في إصلاح نفسك فيما يتعلق بالحياة، نظرتك الحياة، طريقتك في العيش، النجاح والسعادة والتميز والتفوق إلى آخره. شوف أنا غلط قلت التميز والتفوق، لا يلزم التميز والتفوق. شوف يعني برغم أننا نؤصل إلى أحيانا نقع في نفس الخطأ الذي تربينا عليه، لا المهم أنه هو مهم تحقق النجاحات بالقدر المعقول. الخامس أنه أن تسعى إلى إصلاح نفسك أو مجاهدتها أو مراقبتها أو كذا فيما يتعلق بالأزمات، ويعني كيف التعامل في أوقات الشدة وأوقات الأزمات. فهذا هو ما يتعلق بالنفس. احنا تكلمنا عن العقل قبل شوي ولا لا؟
اشرنا لإشارة عامة،
إشارة. تبينا سريعا كذا نتكلم سريعا كذا عن العقل. نعم، دائما المفهوم القرآني للعقل مهم جدا، لأن القرآن وش يقول؟ يقول أنه يعني هناك مستويين من العقل، مستويات العقل أو مستويات إدراك العقل. هناك مستوى مشترك بين الإنسان والحيوانات، وهو تدبير مصالح العيش. أنت تستطيع أن تشاهد أي برنامج وثائقي عن يعني بعض عجائب الحيوانات، مثلا الطيور الهندسية التي الطيور المهندسة التي تصنع عشاشا في غاية الإتقان، الحيوانات الصيادة التي تصيد بطرق احتيالية جدا، الطيور التي تهاجر، الطيور كأن معها يعني أجهزة ملاحة. هذا القرآن دائما يقول إن هذا المستوى مستوى المعيشة، اللي هو يمكن تسميته بعقل سورة الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. القرآن يقول هذا العقل كويس وجيد، بس ترى ليس هو العقل يعني الأهم. لاحظت؟ هو جيد ويخلي الناس يعيشون في الحياة وإلى آخره، ويعلمون ظاهر من الحياة الدنيا، لكن هو ليس هو العقل الأهم. لأن القرآن كان يتكلم عن هذه الأمم، وكان يقول يعني هذه الأمم القوية العظيمة، كان يتكلم عن عاد وفرعون وأهل مصر وأهل الحضارات، ثم يقول لا يعقلون. لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. كيف لا يعقلون؟ هناك مستوى آخر من العقل، وهو الذي يركز عليه القرآن دائما، هو العقل الذي يدرك أصلا سبب وجود الإنسان في هذه الحياة، يدرك الغاية الكبرى من الوجود، يدرك المآلات الأخيرة. فهو العقل الذي يميز الإنسان فعلا عن الحيوان، لأن المستوى الأول من ناحية فلسفية لا فرق بينه وبين الحيوان إلا بالدرجة وليس بالنوع، بالدرجة. يعني الحيوانات تقوم الصباح، الحيوان يقوم الصباح، هو طبعا ما يفرش أسنانه صحيح، بس إنه يعني يذهب ويصيد ويأكل ويتكاثر وينام ويبني العشاش ويبني البيوت ثم يموت. هذا التصور هو صور تفسير سورة الروم، يعني من الظاهر الحياة الدنيا الإنسان يقوم يأكل يعمل يجلب الرزق يتناسل يتكاثر ثم يموت. لذلك التعبير القرآني كالأنعام، إنه هذا المستوى من العقل ليس هو الذي يميز الإنسان فعلا. المستوى من العقل الذي يميز الإنسان هو العقل الذي يدرك غاية وجوده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا مهم جدا في علم النفس الإسلامي، لأنه هو الذي يبرر لماذا دخول الدين في علم النفس ليس حاجة بل ضرورة، بل إننا نقول إنه لا يمكن أن لا يتصور أصلا وجود علم نفس مكتمل الأركان بدون دخول الدين، لأن عدم دخول الدين سيفقد الإنسان جانبا كبيرا من حياته أصلا، من أهدافه ومن غاياته. فهذا العقل يعمل على عدة مستويات. هذا المستوى من العقل، على المستوى الإيماني، ويعمل على المستوى الأخلاقي أيضا، ويعمل على المستوى الشهواني، هو الذي ينظم الإنسان، ينظم شهوات النفس. فالنفس قد تشتهي أشياء فيحرمها فيمنعها، مثلا النفس تشتهي أن تأكل مثلا، لكن هذا الأكل يضرها، فيأتي العقل يقول لا، إن الأكل هذا يضر فيجب أن تمتنعين. وأيضا في المستوى الانفعالي، النفس قد تكون خوافة، قلقة، وسواسية، اكتئابية، فجزوعة، فيأتي العقل هنا دوره أن يساعد هذه النفس على أن تستعيد اتزانها الانفعالي، تستعيد انضباطها. ولذلك نحن في علم النفس الإسلامي نستخدم هذه المصطلحات، النفس والعقل، وأنه أنت دورك أنك تسعى إلى إصلاح هذه النفس، يعني سعيها إلى الكمالات. بالمناسبة مصطلح الكمالات، الناس الآن يقولون الكمالية ويقولون المثالية، يأتون من باب الذم، بينما هي في الأصل أن الإنسان عليه أن يسعى إلى الكمالات، لأن الكمالات هي الكمالات التي بإمكان البشر أن يأتوا إليها. لكن صار في أذهاننا أن الكمالية هي أن تسعى إلى ما فيه مشقة عليك وما هو أعلى من المطلوب. لا، هذا ليس الكمالية، هذا هو يعني لغة دقة، هذا هو التنطع أو التشدد أو الغلو أو، لكن الكمالية في أصل اللغة وفي استعمال الثقافة الإسلامية هو أن يسعى الإنسان إلى الكمالات التي يمكن للإنسان يحققها. بينما ما نحن نسميه الآن الكمالية، والذي نقصد فيه التشدد والتنطع وأن يطلب وإرهاق النفس، وعموما يعني أحيانا اللغات تتغير، الكلمات تتغير دلالتها، خاصة يعني مع يعني الانفتاح الكبير على ثقافة قوية قاهرة غالبة وهي الثقافة الغربية. فالترجمات أحيانا قد يعني هم ترجموا كلمة perfectionism إلى، أحيانا يسمونه كمالية وأحيانا يسمونه إتقان. يعني فهذا تقريبا إجابة للسؤال عن ما النفس، ما الإنسان، ما العقل، لعله يكون إن شاء الله إجابة مفيدة.
هل نقدر يعني نختزل جزء من أدوار النفس كأنها هي البنزين، وجزء من أدوار العقل كأنها الفرامل، ويبقى لكل منهم أدوار أخرى؟
لا لا لا، العقل ليس فرامل. العقل ليس مجرد أن يمنع، طبعا من 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 معاني العقل في اللغة الإمساك أو المسك، لكن ليس هذا هو المعنى الوحيد للعقل. العقل يوجه، العقل يدفع، العقل يأمر، العقل يحث، العقل يوجه.
جميل. طيب دكتور، الحين أثناء تعامل الإنسان مع نفسه، وش الأهداف اللي يسعى لتحقيقها؟
إيه نعم، يعني هذه النقطة مهمة، لأنه هي تبين الفروق الثقافية بين الثقافات في فهم النفس أصلاً، فهم علم النفس ووظيفة علم النفس إلى آخره. باختصار، في المنظور الإسلامي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لا يمكن الفصل بين الدنيا والآخرة في المنظور الإسلامي. ولم يتضرر علم النفس إلا حينما أبعد الله سبحانه وتعالى عن علم النفس، أبعد الدين عن علم النفس، أبعد المنظور الأخروي عن علم النفس، أبعدت المصطلحات الإسلامية عن علم النفس، فأصبح علم النفس علم ميكانيكي جاف، فكرة سلبية تعدلها، لا وعي يعني تظهره إلى السطح أو تتعرف على أنماطه وتعرف سلوكيات تمارسها 1 2 3 4. لا، الإنسان ليس كذلك. الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك أنت أين تكثف جهدك في إصلاح نفسك؟ ويعني ما هي الغاية أصلا؟ هي التي ذكرناها قبل قليل في الخماسية، هذه تكلمنا عنها، الخماسية التي تظهر فعلا جمالية المنظور النفسي الإسلامي ورحابة الإسلام وسعة الإسلام مقابل ضيق النظريات الاختزالية. فالإسلام يقول أنه أنت يجب أن تنظر إلى الإنسان نظرة شمولية أصلا في البداية. فالإنسان 5 مكونات على الأقل، وليس مكونا واحدا. لاحظ، عندنا 5 مكونات: الإيمان والعبادة والصفات النفسية، وجزء من الصفات النفسية الانفعالات، التي هي الآن هي البعبع الكبير، يعني علم نفس الانفعالات. ها، والثالث العلاقات، والرابع نظرتك الحياة، طريقتك في العيش، الخامس تعاملك وقت الأزمات وقت الشدة. وهذا هو أحد الأساسيات الكبرى والمداخل الأساسية في علم النفس. ويترتب على ذلك مجموعة أشياء سأذكر بعضها، يعني من غير ترتيب أو يعني بحسب الأولوية. يعني مثلا الاهتمام بالصفات النفسية، مثلا أن تهتم بالصفات النفسية. والصفات النفسية تشمل مجموعة عناصر، منها مثلا الصبر وما يتبع من الصبر، الرضا ما يتبع الرضا، العقل والحكمة ما يتبع العقل والحكمة، القوة وما يتبع القوة، ما يتبع الانفعالات أيضا، لأن الانفعالات نحن نعتبرها جزء من الصفات النفسية. ويدخل في هذا أيضا المفهوم مهم جدا وكريره كثيرا، وهو مفهوم اشتغل على نفسك. يعني أحد الغايات الأساسية في التعامل مع النفس هو أن تشتغل على نفسك. إنه يعني مشروع النفس هذا أحد المشاريع الأساسية عندك، وهو ليس مشروع مرحلة، هو مشروع عمر. ولذلك الشغل على النفس ليس محطة، إنما هو طريق. ليس هو محطة أو مرحلة تقف عندها ثم تكمل طريقك، لا، هي الطريق، هي نفس الطريق. ولذلك الإنسان، يعني ترى المتقدمين يستخدمون عبارات في غاية العمق الفلسفي، يقولون الإنسان سائر إلى الله. يعني الأصل في الإنسان هو السير والارتحال. وهم أخذوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وترك. لأنه هو أصلا سائر، هو أصلا رايح. وهناك كتب كثيرة تتكلم عن الهجرة، نحن مهاجرون أصلا إلى الله. والهجرة تعني هي انتقال من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان. فكأننا ننتقل، كأننا الآن نحن مهاجرون إلى 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 زمن آخر. ولذلك خلال طريقنا هذا يجب أن دائما نتذكر هذا الزمن الآخر، هو الذي يضبط لنا علم النفس، هو الذي يضبط لنا النفس، تعاملنا معها هو الذي يساعدنا كثيرا. هو هذا النظر إلى هذا البعيد، إلى هذا الزمن القادم البعيد، هو الذي يمدك بالأدوات الكثيرة تساعدك على أن تسير سيرا حسنا، والذي يمدك بالتصورات العليا التي تساعدك على فهم من أنت ولماذا أنت هنا وما قصتك وأين تسعى وأين تذهب، والذي يساعدك على 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 على, على, على إدارة العلاقات مع الناس بإدخال البعد الديني. فالبعد الديني لا يمكن فصله أصلا في المنظور الإسلامي، لا يمكن تصور أصلا فصله عن 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 حياة الإنسان اليومية. وحتى الذين مثلا يعترضون على علم النفس الإسلامي يقولون لا الدين ليس له دخل بعلم النفس، يفعلون ذلك تقليدا طبعا للغربيين، هم في حياتهم اليومية لا يفصلون أصلا. هو في حياته اليومية يمارس علم النفس الإسلامي دون أن يشعر. فهو مثلا حتى في العلاقات، حتى لو سأله أحد قال يا أخي خلاص احتسب واتركه، طيب هذا جزء من علم النفس أصلا. لو حصلت له مشكلة قال الحمد على كل حال ولا بأس طهور إن شاء الله، طب هذا هو جزء من علم النفس، استعمال المعطيات والمفاهيم والممارسات الدينية في حياتك اليومية، هذا هو علم النفس، هذا هو علم النفس. ولذلك يعني الشغل على النفس، العمل على النفس وتقوية الصفات النفسية فيها. ويأتي هنا مصطلح، يأتي هنا مصطلح مهم جدا، يعني المتقدمون يستعملون مصطلح تزكية. ومصطلح تزكية النفس أصبح عند الناس مرتبط بالعمل على النفس في الجانب الإيماني، بينما الحقيقة أن مصطلح التزكية تعني أمرين، تعني التطهير وتعني النماء، النمو. فالتزكية والزكاة والزكاة، كل هذه المفاهيم متقاربة، الزكاة والتزكية والزكاة، فهي تطهير ونمو، وهو المصطلح المشهور التحلية والتخلية. بمعنى آخر هو التزكية هي في حقيقتها أو في تعبيرها النفسي هي طريقة لاكتساب الصفات الحسنة واجتناب الصفات السيئة في كل مجالات الحياة الإنسانية، ليس في الدين فقط. الجانب الديني أساسي، الجانب الأخلاقي، جانب العلاقات، جانب فهمك لنفسك. فالتزكية هي التعبير الإسلامي عن الطريقة التي يتعامل فيها الإنسان مع نفسه. وكون الناس الآن في هذا الزمن أصبح مصطلح التزكية عندهم مرتبطا بالجانب الديني فقط، هو قصور في فهم المصطلح، هو قصور في فهم المصطلح. لأن التزكية هي أن يبذل الإنسان جهدا منهجيا مستمرا في إصلاح نفسه وتحسينها في الجوانب المتعددة، في الجوانب المتعددة الدينية والنفسية والحياتية والعلاقات والأزمات وغير ذلك. أيضا من الأهداف المهمة جدا هو حسن إدارة النفس، وبالذات ما يتعلق بضبط النفس. أن تعرف المفهوم ضبط النفس ليس أصليا في علم النفس المعاصر، هو موجود في بعض الفروع وله كتابات وأبحاث وكذا، لكن ليس أصليا فيه. يعني أصلا مفهوم الضبط ليس محببا لديهم أصلا يعني. لكن نحن في الإسلام عندنا لا، ضبط النفس مهم جدا، ضبط الشهوات، ضبط الانفعالات، ضبط التصرفات. وأن تعرف بعض النظريات النفسية أصلا تعتبر الضبط، تتعامل مع الضبط وكأنه نوع من أنواع الكتم والكظم والكبت، بينما هذا غير صحيح في منظور الإسلامي. منظور الإسلامي أن الضبط هو نوع من أنواع التزكية، ونوع من أنواع التربية، ونوع من أنواع إصلاح النفس. يعني عموما أنت في تعاملك مع نفسك يعني تنهج نهج، أفضل طريقة للتعامل مع النفس هو نهج التربية، إنه أنت تربي نفسك مثل ما تربي أبنائك، تربي أبنائك بالطريقة التربوية السليمة وبالطرق الصحيحة، تنصحهم، تعظهم، تكافئهم، تعاقبهم، تعطيهم، تمنعهم، توجههم، تعلمهم، تدربهم، تربيهم، كما تفعل مع أبنائك تفعل مع نفسك، بل إن نفسك أحق بذلك من غيرك، لأنك إذا لم تربي نفسك لن تستطيع أن تربي غيرك، يعني سواء كانوا أبنائك أو غيرهم. يعني هذا بس باختصار هو هو ما الهدف، ما الغاية التي نسعى إلى 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 تحقيقها فيما يتعلق بالتعامل مع النفس. نعم.
طيب دكتور، هل هذا الاشتغال على النفس ممكن يكافئ مفهوم تقدير الذات؟ إذا لا، فوش المشكلة في فكرة تقدير الذات؟
لا، فيه مشكلة، لأنه هو السياق. دائما نحن نقول المصطلحات تحاكم إلى سياقاتها. ما هو السياق الذي وردت فيه أو ترد فيه مفهوم تقدير الذات؟ السياق الذي يرد فيه تقدير الذات ومحبة الذات وإلى آخره هو السياق الإنسانوي الفرداني، المعظم للنفس، المعظم للذات. فالفلسفة مختلفة تماما. نحن في الإسلام عندنا مثلا عندنا تزكية النفس، إصلاح النفس، وعندنا مصطلحاتنا الكثيرة الموجودة. بينما في علم النفس الغربي تلاحظ أنه التركيز على مجموعة قضايا: الرعاية الانفعالية، الأنشطة الممتعة، تقدير الذات ورعاية الذات وحب نفسك ولا شوي شوي عليها وارفق. طيب هذه الثلاثة أو الأربعة وغيرها هي جاءت ضمن سياق ومزاج ثقافي في فهم النفس أصلا وفهم الإنسان قبل ذلك وفهم كيف نتعامل معه. ولذلك حتى نفهمها يجب أن نفهمها من ضمن هذا السياق، لأن إخراجها من السياق ومحاولة تجريدها من جميع الملابسات التي تحيط بها يجعل الحكم عليها غير دقيق. نحن عندنا مصطلحاتنا، ومصطلحاتنا وافية وشاملة وتحقق المقصود، وليس فينا تطرفات. شف يعني مشكلة تزكية، مشكلة تقدير الذات أنها نوع من أنواع الحلول الاختزالية المتأرجحة. إنه هو اعتراض على الكنيسة، الكنيسة تقول اقتل نفسك ومدري إيش واضرب نفسك وضربك على كفك الأيمن أدر له كفك الأيسر، فهم مباشرة انقلبوا إلى الجهة البعيدة. لا، إنه الحل إذن هو في تقدير النفس وحب نفسك. طب ليش هذا التأرجح؟ ليش هذا التطرف؟ نحن في المنظور الإسلامي عندنا التعامل مع النفس. فالتعامل مع النفس يشمل الثنائيات هذه، يشمل إنه أنت تنصح نفسك، تكافئ نفسك، تعاقب نفسك، تزكي نفسك، تصلح نفسك، ترفق بنفسك، تعظ نفسك، توجه نفسك. فهذا التوازن هو الذي يولد نفسيات قوية متزنة. أما الاتجاه الذي قدر نفسك، حب نفسك إلى آخرين، يولد في النهاية نفسيات هشة ضعيفة رخوة غير قادرة على التحمل، ونفسيات تطلب ولا تعطي، نفسيات لا تنكسر من 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 أدنى إصابة، تنكسر من أدنى جرح، لأن هي متعودة على الإشباع الإشباع الإشباع، التقدير الاحترام التقدير الاحترام. لكن هذا ليس علم نفس، ليس علم نفس يعني مفيدا أبدا. وهذا المفهوم مركزية رعاية الذات في الفكر الغربي عموما، وأحد انعكاساته في علم النفس، هو أحد الإشكالات الكبرى في الثقافة الغربية عموما وفي علم النفس تحديدا. يعني والمنظور الإسلامي يقول لا، إنه لا، التعامل مع النفس يجب أن يتم بطريقة كما ذكرنا قبل قليل، اللي هي الطريقة المتوازنة التي لا تذهب إلى الطرف الذي يرهق النفس ويشق على النفس، ولا تذهب إلى الطرف الذي قدر ذاتك أحب ذاتك فالنهاية يخرج شخصيات أو نفسيات رخوة هزيلة تنكسر من 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 أدنى جرح. وأنا تكلمنا عنه كثيرا نحن يعني. وأنت لو فهمت السياقات العامة مثلا الغربية، الفردانية، التوكيدية، الاستقلالية، عدم الوصاية، الاستغناء بالذات، هي سياق، هو اتجاه كلي. وبمناسبة هو اختيار ثقافي وليس ناشئا عن بحوث علمية. البحوث العلمية هي جاءت تالية للاختيار الثقافي، يعني وهذا في علم النفس كله ترى. علم النفس هو أول أن تحدد الاختيار الثقافي لك ثم تجعله الأبحاث. وليس مثل ليس مثل ليس مثل علم الأحياء أنت تظهر المجهر والذي يظهر إلى أمامك ترسمه. لا، أنت ترسم الاختيار الذي تريده والاتجاه الذي تريده ثم ترجع عليه الأبحاث وتثبت هل هو صحيح أو لا. والأبحاث قد تثبت صحة بعض الأشياء، لأنه لأنه ما من مفهوم إلا وفي بعض الخير وبعض الشر. نحن نؤمن إيمانا قويا أننا إذا أجرينا الأبحاث على المنظور الإسلامي ستخرج نتائج أقوى بكثير، لأنه منظور متزن شمولي ومتكامل. يعني باختصار هذا هو هي جزء من وسطية الإسلام. كذلك جعلناكم أمة وسطا، جزء من وسطية الإسلام في العقائد وفي الأخلاق وفي علم النفس. جزء من وسطيته أنه لا يتأرجح ولا يكون النموذج عنده نموذج ردات فعل، إنما هو نموذج منضبط منذ البداية.
جميل. الآن نوصل لسؤال المليون حق هذه الحلقة، لكيف نتعامل إذن مع هذه النفس. ممكن نأخذها مكون مكون ونبدأ نفصل فيها.
هي طيب، يعني نحن اجتهدنا من يعني مما يعني ما هو مكتوب في علم النفس الإسلامي السابق المتقدم، ووجدنا إنه من أفضل الطرق تقسيمها إلى نموذج من خمسة مكونات أو من يعني ثلاث مكونات متقاربة. الأول هي البصيرة بالنفس، أن يكون الإنسان يعرف نفسه جيدا وبصيرا بها وفاهما لها، هذا أول. ثانيا العلم، وهو أن تعلم الصواب من الخطأ، تعلم التصرف الأمثل، تعلم ما هي الصفات المحمودة المطلوبة وما هي الصفات المذمومة المنهي عنها. والثالث هو العمل، التطبيق، الممارسة. ويتبع العمل أمرين مهم، أمران مهم. يعني الأول المحاسبة، إنه أن تكون دائما في حالة جرد للحساب ومراقبة للخطة اللي تضعها لنفسك، لأن هذا مشروع عمر. وأيضا الخامس والمجاهدة، إنه النفس لابد لها مجاهدة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله يعني واحدا واحدا.
حلو. نأخذ الأولى اللي هي المعرفة بالنفس وضدها الغفلة وممكن حتى نسيان النفس.
صحيح أحسنت. صحيح، الأول هو العلم بالنفس ومعرفة النفس. مصطلح البصيرة، بل الإنسان نفسه بصيرة. مصطلح البصيرة هذا مصطلح قرآني يدل على أن على إلى أي درجة الإنسان مستبصر بنفسه. ويأتي معه غالبا في 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 علم النفس الإسلامي غالبا يأتي معه مصطلح الصدق. الصدق مع النفس، الإنسان يكون صادقا مع نفسه، أن ينتبه لنفسه، يعرف رغباتها، يعرف شهواتها، يعرف القوة والضعف، يعرف العلل والعيوب، يعرف المخادعات، يعرف أمراض النفس. هو عارف نفسه ما يكذب. ولماذا معرفة النفس أساسية؟ لأنه أصلا أنت لن تستطيع التعامل مع شيء تجهله. ويدخل عادة في هذا الباب عادة مصطلح المراقبة. مصطلح المراقبة من المصطلحات المشهورة في علم النفس الإسلامي المتقدم، إن الإنسان يراقب نفسه، يعني كأنه مراقب خارجي. لأن يعني المراقب الخارجي يكون أصدق في معرفة النفس، ويراقب نفسه ويحاكم هذه النفس إلى المرجعية. ولذلك أيضا مرة أخرى لا يمكن أن يوجد علم نفس بدون مرجعية أصلا، يعني لأنه أنت ستحاكم النفس إلى ماذا؟ ستقيم النفس بناء على ماذا؟ ما هي المعايير التي تستعملها؟ فمراقبة النفس هي يعني معرفة حقيقة دواخل نفسك. فأنت مثلا يعني لا تحب الاجتماعات مثلا أو الزيارات، أو أنت مثلا خواف، أو أنت فيك شوية حزن، أو أنت تعاملك سيء مع زوجتك، أو الزوجة عصبية سواء كان باب الانفعالات أو أنت مثلا كسول في الصلاة مثلا، أو أنت منساق إلى مثلا بعض الشهوات. أو لازم تجلس مع نفسك تعرف لماذا أنت كذلك. وهذا فيه كلام كثير وتفاصيل كثيرة، لكن يعني بحكم الحلقة، فأنت أولا تعرف الظاهرة الموجودة، تؤمن بوجودها. أحيانا ما يعرف الإنسان بوجود الظاهرة أصلا. ثم تصدق في نفسك في معرفة الدواعي والظواهر، الدواعي والدوافع. مصطلح الدواعي والدوافع مصطلح قديم. ما الذي دعاك لذلك؟ وهنا يأتي الصدق مع النفس. بعض النظريات تقول أن الإنسان لا يمكن يعرف دواخل نفسه ولا آخره، لا غير صحيح. نحن في المنظور الإسلامي نؤمن الإنسان يستطيع مع الممارسة والجهد، كلما مارس جهدا أكثر كلما كشف نفسه أكثر. وهو أمر سبحان الله معنى النفس في داخلك، لكن فعليا أنت تحتاج إلى وقت حتى تعرف نفسك بشكل جيدا يعني، سواء في باب الانفعالات أو في باب العلاقات أو في باب العمل والكد والجهد. ليش أنت كسول في هذا الجانب، نشيط في هذا الجانب وتركز على النفس ولا تدخل في متاهات كثيرة، أنه مثلا يعني صدمات ماضي ومدري إيش، إحنا ما عندنا الأشياء هذه. لا، هي النفس هذه، النفس الآن التي عندك الآن موجودة، هذه النفس لماذا هي كسولة في هذا الأمر ونشيطة في هذا الأمر؟ ونحن جعلنا نموذجا لمساعدة الناس على فهم هذا، يعني منها أنه طيب ما هي أصلا أنت، ما هي محابك، ما هي إراداتك؟ لأن الإرادة والمحبة عندنا في النموذج الإسلامي أساسية وجوهرية. أنت ما هي أصلا محبوباتك ومراداتك؟ وش الأشياء المهمة بالنسبة لك؟ يعني هل ما كسلت عنه هو مهم بالنسبة لك ولا غير مهم؟ هل هو من ضمن أولوياتك وليس من ضمن أولوياتك؟ هل ما نشطت له هو في درجة أعلى ولا درجة أقل؟ فأنت تبدأ تعرف أنه المشكلة أصلا في مستوى الإرادات أصلا، أنه القلب هذا القلب محمل بإرادات ليست سليمة الترتيب حسب الأولوية. فهناك مقدم ما حقه التأخير، وهناك مؤخر ما حقه التقديم. فتعرف، أو مثلا في العلاقات أنه أنت تعرف أنه أنت والله نفسك شوي يعني مثلا نفسك تحب المديح أكثر من اللازم، مثلا تحب المديح أكثر من، فأنت تنتبه إلى هذا في نفسك، تجاهدها في ذلك، تروضها على ذلك. أنه أنت مثلا تغضب وتزعل، نفسك يعني الناس يقولون حساسة، نفسك يعني تنزعج من الكلام الآخرين وسب الآخرين وشتم الآخرين والآخر. طيب لماذا النفس تفعل ذلك؟ لماذا تفعل النفس ذلك؟ وأن تبدأ تلاحظ عليها وتشتغل. وبمناسبة لا يلزم دائما أن تعرف الأسباب بدقة، مهم أنك تشتغل على النفس تعدلها، مهم هو التعديل. إن عرفت الأسباب والدواعي هذا أمر حسن، إن لم تعرف يعني ترى لا يلزم، يعني هذا مهم جدا، حتى لأن الناس يتضايقون لماذا أحيانا قد لا تستطيع أن تعرف. مصطلح البصيرة يعني متداول عند يعني في اللغة المعاصرة الآن، يعني يستخدمون الوعي. الوعي يقول الوعي هو يعني الوعي بالذات، الوعي له إطلاقات كثيرة، رفع الوعي المجتمعي يعني يقصدون به الثقافة والعلم يعني، ثم يقول وعي الإنسان بنفسه يعني يقصدون يعني فهمه لنفسه. لكن في اللغة لا، هذا استعمال خاطئ لكلمة وعي، لأن كلمة وعي لا تأتي بهذا المعنى، وما ودنا يعني نتوسع فيها. طيب ماذا تعرف عن نفسك؟ تعرف عدة أشياء. واحد، طبيعتك أصلا أنت تكون عارف ما هي الصفات الحسنة فيك وما هي الصفات السيئة فيك. بمعنى لو جاء أحد قال لك يلا عطني الصفات الحسنة فيك عطني الصفات السيئة، ما تقعد ساعة تفكر، يمكن ما تطلع لك جملتين ثلاث جمل، لا تصير عارف نفسك، والله أنا عندي هذه الصفات الجيدة فيني يعني، وهذه الصفات اللي أنا شغال عليها.
يمكن لو سئل بعض الناس عن أوصاف سيارته كتب أكثر مما سيكتب لو سئل عن نفسه.
الله يفتح عليك.
وما يحبه وما يكره.
لو يعني تشبيه لطيف، إن الإنسان قد يعرف أوصاف السيارة وأوصاف البناء وأوصاف البيت وأوصاف الأجهزة أكثر ما يعرف عن 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 ما يعرف عن نفسه. وسنأتي هذا بعد قليل، إنه بعض الناس لا يحب أصلا يدخل، يخاف يدخل. سأذكر بعض الأمثلة على ذلك. أيضا تعرف المزايا التي أعطاك الله إياها، النعم التي أعطاك الله إياها. تعرف عيوبك وأخطائك، تكون مستبصرا بها. ونحن في علم النفس الإسلامي ما يعني ما نخاف إن نقول عيوب أخطاء، إلا النفس فيها عيوب أخطاء. ما نخاف حنا من جرح مشاعر النفس، لا بالعكس، هذا من صالح النفس. هذا هو الذي يخرج نفوسا قوية، نفوسا قادرة على فهم أن لها عيوب تسعى إلى إصلاحها، وليست نفوسا لا تحب أن تسمع مثل هذا الكلام ولا تحب أن. ولذلك مثلا في بعض المدارس يقولون المهم اكتشف إمكاناتك، البوتنشلز، اكتشف إمكاناتك وقدراتك طيب واكتشف أيضا عيوبك وأخطائك وسعى إلى إصلاحها. لاحظت الفرق بين مزاجين ثقافيين مختلفين في التعامل مع النفس وفي وفي وفي, 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 وفي فهم النفس. هذا لا يعني أنك ما تبحث عن البوتنشلز، ما تبحث عن الإمكانات، لا تبحث عنها، لكن دائما في المنظور الإسلامي ابحث عن الشيء وما يقابله. معرفة رقم أربعة في النفس، معرفة الأسباب والدواعي والبواعث. تكلم عن نقاط قلبي، لماذا فعلت هذا؟ لماذا تضايقت من هذا؟ لماذا الأمر صعب عليك؟ ليش مثلا صلاة الفجر صعب عليك؟ ليش مثلا مسامحة الناس إذا غلطوا عليك صعب عليك؟ ليش أنت عند الإشارة تعصب؟ ليش أنت مثلا مع زملائك الكشرة متر وعند عيالك بوزك متر؟ ليش؟ هذه مفهومة عند الناس. الكشرة متر يعني أنك مبتسم وموسع صدرك والبوز كده معصب وحالتك حالة مع أولادك. ليش؟ ليش؟ وكلما كان الإنسان أكثر مراقبة لنفسه مع الصدق، كان أسهل عليه أنه يعد بنفسه وينميها ويعني يطورها. ويدخل في ذلك معرفة الخفايا المحركة أو المحركات الخفية. قد يكون لك رغبات، طلبات، مكبوتات، مواقف تجعلك مثلا تتصرف بهذا التصرف. أن تعرف تكتشف هذا. وهذا الكلام اللي قلته في السطر هذا فيه تفاصيل كثيرة. إلى أي درجة أن تغوص، يمكن إذا جد مناسبة تكلمنا عنها، إلى أي درجة أن تغوص في نفسك، إلى أي درجة ترجع إلى الماضي. يعني هذه نقاط مهمة جدا في التعامل مع النفس أيضا. لكن في نقطة مهمة هنا، مهم جدا، يعني التعامل مع النفس لا يكون بالوسوسة والتفتيش والتنبيش
والارتياب والشك والتأويل السلبي.
الارتياب والشك والتأويلات السلبية، لا، هو أن تكون يعني أبا رحيما، حكيما، حازما. شفت، لاحظت، يجع بين الحزم والحكمة والرفق والقوة. مثل الأب الجيد، يعني الأب الجيد ترى ليس هو الأب المدلع لأبنائه دائما، إنما الأب الجيد هو الأب الذي يجمع ما بين الرحمة والقوة وما بين اللطف واللين من جهة وما بين الحزم والانضباط من جهة، يجمع ما بين اللطف والابتسام والبشاشة من جهة، يجمع ما بين الجدية من جهة. هذا الأب هو الأب الناجح والأم الناجحة أو المربي الناجح عموما. هذا كله سيساعدك في النهاية إلى معرفة الخلل. أين يكمن الخلل؟ قد يكون الخلل بسيطا، جزئيا، كبيرا، قد يكون شرخا عميقا في النفس، قد يكون ضعفا كبيرا في النفس، قد يكون ضعفا مقبولا من ضمن الضعف المعتاد عند البشر، لأنه لا يوجد إنسان بلغ درجة الكمال المطلق إلا الأنبياء. الذي مستوى العصمة هو المستوى الذي لا يصله إلى الأنبياء. أما البشر فهم يسعون إلى الكمالات، لكن ليس كلهم يصل إليها كلها. يعني مثلا أبو بكر رضي الله عنه من الناس الذين وصلوا إلى الكمالات، لكن كم في الأمة من مثل أبي بكر؟ ما في. حتى الصحابة أنفسهم، حتى العشرة المبشرين بالجنة، كبار الصحابة، ليسوا على مستوى واحد. ولذلك مهم جدا قضية الرفق مع النفس وعدم التشديد عليها، نقطة أساسية، عدم التشديد على النفس. ويعني التشديد على النفس مذموم، وتدليع النفس ويعني إرخاء الحبل لها والمبالغة في ذلك أيضا مذموم. من القضايا المهمة هنا في معرفة النفس مصطلح لطيف بعض العلماء يجعلونها أول مرتبة، وهي مرتبة اليقظة يسمونها. يقصدون باليقظة هو الخروج من حال الغفلة والنسيان. في القرآن مصطلحين، مصطلح النسيان ومصطلح الغفلة. ومصطلح النسيان في القرآن جاء بالنص، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كيف ينسى الإنسان نفسه يا أخي؟ والغفلة كثيرة، بل إن القرآن استعمل مصطلح لطيف، قلوبهم في غمرة. الغمرة هذه يعني درجة أسوأ من الغفلة، اللي هو أنه الشخص اللي تحت الماء مغمور بالماء، بل ولا يتنفس ولا يتكلم. فاليقظة هو المصطلح الذي الإنسان يخرج من هذا الماء ويبدأ يتنفس يبدأ ينتبه ويشاهد ويلاحظ ويعرف. والقرآن دائما يكرر أنه كثير من الناس غافل أصلا ما يدري عن نفسه، وهذا ليس في باب الإيمانيات فقط، يعني قد يكون غافل في باب الإيمانيات والعبادة، وقد يكون جيدا في الإيمان والعبادة لكنه غافل في باب العلاقات، علاقاته سيئة وشرسة وأقشر وشيطاني ويعني وعنيف وقاسي، ولكنه يصلي ويصوم ما يعني، فهو غافل في جانب العلاقات، وقد يكون غافل في جانب الأزمات مثلا، يعني هو ماشي كويس لكن أول ما تجي أزمة بوم يسقط مباشرة ينكسر. وقد يكون غافل أو ناسي نفسه في باب القوة، قد يكون ناسي نفسه في باب الانفعالات، قد يكون ناسي نفسه. فنسيان النفس أو الغفلة في مفهوم علم النفس الإسلامي هو مصطلح يطلق على الإنسان الذي قد يكون عنده مناطق معينة في نفسه فيها تقصير واضح، وهو أصلا يعني لاهي عنها وغافل عنها وغير منتبه لها. قد تكون هذه شيء في العلاقات، قد يكون شيء في الإيمان، وليس فقط الغفل، ليست فقط في
الإيمان.
في الإيمان والعبادة. لو جاء سؤال، طيب أنا كيف الآن، يعني أنا ودي أعرف نفسي، طيب كيف أعرف نفسي؟ إيه يعني، شوف إذا أنت بتطبق والله مقاييس، تقول أعطون مقاييس 1-2-3 وأنتهي، ما في مقاييس.
اختبارات شخصية
ما في عفوا، أعيد العبارة بشكل أدق، ما في مقاييس قادرة على أن تقيس كل شيء. كل مقياس، وهذا معروف في علم المقاييس، في السايكومتري معروف أن المقاييس كل مقياس يقيس ما صمم له في البيئة التي صممت له، في الثقافة التي صممت له إلى آخره. ولذلك أهم من ذلك هو مستوى التفكر. والقرآن نص على أهمية التفكر في النفس، في الآفاق وفي الأنفس. التفكر في الأنفس ليس فقط هو التفكر في هذا الهيكل الجسدي والأجهزة والأدواء والأعضاء الحيوية، لا، حتى تفكر في النفس. فالتفكر هو مصطلح، ليس هو التفكير، إنما هو أن يخلو الإنسان بنفسه، يتأمل في النفس، وهو قريب مصطلح مراقبة. تفكر التأمل في النفس، وليس التأمل الوثني الشرقي، لأن الوثنيين التأمل عندهم عبادة مستقلة لها طقوس، لا، التأمل هنا عملية عقلية. التأمل هو عملية، والتفكر هو عملية عقلية بهدف الوصول إلى نتيجة. أما التأمل الوثني الشرقي فهو طقوس المقصود فيها يعني إطفاء العقل، هو العكس تماما، إطفاء العقل وعدم التركيز والحصول على الاسترخاء التام بإطفاء هذه المكائن الشغالة، بإطفاء مكينة العقل. عموما الهدف هو أن تتأمل في نفسك، لكن أرجوكم بدون وسوسة وبدون تشدد. أيضا ما يخبرك به الآخرون، فالمؤمن مرآة أخيه، أو المسلم مرآة أخيه المسلم، فأنت تسمع ملاحظات الآخرين وتأخذها محمل الجد ولا تنزعج منها وتنفع، بالعكس، لحظة والله قالوا ترى أنت يا فلان، ترى أنت يعني شديد شوي على عيالك، توقف هنا، ليش أنا شديد على عيالي مثلا؟ والله أنت مثلا يعني مثلا في باب الإيمان، خلنا نمسكها باب مثلا، أنت في باب الإيمان والعبادة يا أخي، أنت مثلا في الصلاة ضعيف مثلا، لحظة، إيش أنا الصلاة الضعيف؟ أنت يا أخي في باب الشهوات يعني مرخي لنفسك العنان، يعني ما عندك لم تحقق قيمة الإنسانية فيك بضبط هذه الشهوات، لأن الحيوان هو الذي لا يضبط شهواته. متى يصبح الإنسان إنسانا ومتى يحقق كمال الإنسانية فيه؟ إذا ضبط استطاع أن يضبط شهواته. وضبط الشهوات لا يعني منع تحقيق، منع يعني إشباع الشهوات، لكن يقصد أنه ضبطها وتوجيهها التوجيه الصحيح. فما يخبرك بها الآخرون مهم، أيضا المقاييس مهمة، المقاييس مع هذا المقاييس مفيدة، تساعدك أحيانا، لأن بعض الأشياء فيها مقاييس جيدة، فتكون يعني فهي يعني لأننا نحن لا نريد أن نوصل رسالة أن الاستبانات أو المقاييس مرفوضة، لا، لكن أقصد أن لا تكفي وحدها، مع ملاحظة إن هذه المحاسبة والمراقبة والبصيرة بالنفس هي مشروع عمر، وكلنا يعني كلنا في كل مرحلة عمرية تبدأ سبحان الله يعني تتكشف له أشياء ما تكشفت له في المرحلة السابقة. وأيضا استثمار المواقف، استثمار المواقف اللي تحصل، التفكر في المواقف، الاعتبار، مصطلح الاعتبار، مصطلح الاعتبار إنه يحصل مواقف معينة، أحداث معينة، فهذه المواقف تساعدك على التوقف ومراجعة ومراجعات النفس. ومثلا أنت كنت عند الإشارة وعصبت على السائق الذي بجانبك، هذا موقف يجب أن تعتبر منه، تعتبر يعني تأخذ العبرة، تأخذ الدروس منه، فتجلس مع نفسك لحظة أنا ليش كذا، ما الأسباب، ما الدواعي، ما العلاج، ما الحلول، مع الرفق بالنفس والنصح لها والصدق الصدق الصدق معها. هنا يمكن تجي مسألة إلى أي درجة تغوص في نفسك، وهذه مسألة قديمة، بعض المدارس النفسية ترى أنه لا يمكن معرفة النفس إلا بالغوص في أعماق الأعماق، وعندهم في هذا يعني آراء كثيرة لكن الصحيح أنه لا، ما يلزم هذا، بالعكس أنه أحيانا الغوص أكثر من اللازم يعني له آثار سلبية، والمتقدمون مدركون لهذا وكتبوا يعني كتابات لطيفة، منها مثل مصطلح الباطوس، أظن تكلمنا عنه أظن في حلقة سابقة أو نسيت والله. الباطوس هذا اللي هو يعني أشبه بالبيارة، يعني بيارة أو المجاري التي مجمع أكرمكم الله نفايات دورات المياه، الحمامات يسمونها الباطوس، ولها أسماء يعني عندنا بالعامية يعني معروف أيضا. إيوة، إنه يعني أحيانا أنت ما في داعي تنبش أكثر كثير، يمكن تصل إلى الباطوس، وصولك إلى الباطوس هذا أو للنفايات الكثيرة ما منه مصلحة. هذه نقطة مهمة جوهرية في التعامل مع النفس، إنه أنت الهدفك إصلاح النفس وليس التحقيق وفتح ملفات القديمة وإلى آخره. وما تقوله بعض النظريات من إنه لابد من فتح جميع الملفات ولابد من معرفة كل شيء، إنه هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أيضا في باب معرفة النفس، وموضوع طويل باب معرفة النفس، مصطلح أمراض النفوس، تكون منتبه للأمراض النفوس. طبعا لما أقول أمراض النفوس عند المتقدمين إذا قالوا أمراض النفوس لا يقصدون بها ما نتداوله نحن هنا في هذا الزمن، وهو الأمراض العضوية، أمراض النفسية، أمراض اللي هي التشخيصات النفسية، وإن كانت هذه جزء من أمراض النفوس وفيها كتابات كثيرة طبعا قديمة وحديثة، لكن غالبا إذا قيل أمراض النفوس في الغالب أنها أوسع من ذلك، لأن يعني أصلا مفهوم النفس ومفهوم أمراضها وعلالها أوسع من ذلك. فالكذب مثلا من أمراض النفوس، الغل من أمراض النفوس، عدم الصدق مع النفس من أمراض النفوس، الحقد، الحسد من أمراض النفوس، الجبن، الكسل من أمراض النفوس. فمفهوم أمراض النفوس في المنظور الإسلامي أوسع، وأنا أظن أن هذا مفيد، يعني مفيد. صح أنه يمكن الأطباء قد لا يهتمون بهذا، لأن الأطباء في النهاية يريد نصف دواء، لكن لا يجوز أن نراعي مصلحة الأطباء مقابل إهدار مصلحة يعني النفس بكاملها. فلابد من توسيع مفهوم، لابد من توسيع مفهوم أمراض النفوس. وأمراض النفوس في هذا الباب بالذات الكذب مع النفس. هل يكذب الإنسان على نفسه؟
ويخادع نفسه.
نعم، يكذب على نفسه ويخادعها. الكذب على النفس ومخادعة النفس، والقرآن نص على هذا بالنص، وما يخدعون إلا أنفسهم. فالخداع على النفس أنه يظهر خلاف ما يبطن، أنه يقول هذا هو السبب، وهذا كثير في الناس، أنه يفسر أفعاله وتصرفاته وانفعالاته تفسيرا هو يعرف أنه غير صحيح، يفسر اعتذاراته، يفسر قبوله للدعوة أو عدم قبوله للدعوة، يفسر عصبيته أو عدم عصبيته، يفسره إما لنفسه وهو أشد أنواع الكذب، أو يفسره للآخرين وهو يعرف من داخلة نفسه أنه يكذب. يعني لا، لماذا تكذب على النفس؟ ومع الوقت إذا أنت ربيت نفسك على الكذب والمخادعات ستصبح أقوى منك، وتصبح تكذب عليك وتخدعك وأنت ما تنتبه. وهنا عاد وصلت أنت إلى مستوى تصير أنت أصلا غير قادر على حتى على علاج نفسك، يعني في باب الخوف، سواء في باب الانفعالات أو في باب العلاقات أو في باب الصفات النفسية. من أمراض النفوس في هذا الباب، باب معرفة النفس والبصيرة بها، إنكار، رفض الاعتراف. هذا نلاحظه في العيادة كثير، يعني إنه يظهر لك مثلا من شوف المرضى في العيادة شيء عجيب. المرضى في العيادة يجيك واحد ويشرح لك الحالة وتناقش أنت وياه، ثم تصلون في النهاية إلى نتيجة معينة إنه والله الأسباب هكذا أو الدواعي هكذا أو الدوافع هكذا أو. ثم يقر ويقول والله صحيح، هذا تفسير صحيح. في ناس، في مرضى أو قد لا يكون مرضى في الاستشارات العادية أو شيء، إنه هم ليسوا مرضى بالتصنيف الطبي يعني، لكن قد يكونوا مرضى بالتصنيف المفهوم الأوسع لأمراض النفوس. يقول لا مو غير صحيح، ما هو بكذا، لا أنا ما بقصدي كذا. أنا فأنا أقول لهم دائما أنا لست قاضيا، يعني لسنا في محكمة نحن هنا، وليس هدفي أن أبين أنك مخطئ أو أنك مصيب، لا، أنا هدفي أن تعرف نفسك أكثر. فإذا أنت الآن لست مستعدا لسماع يعني ما وصلنا إليه من نتيجة، نعيد النظر فيها مرة أخرى، لا إشكال. قد نعيد النظر فيها ويستمر الإنسان في رفض الاعتراف بهذا التفسير، لأنه مؤلم بالنسبة لهم، ولأنه ربما يهدم أشياء كثيرة بناها على 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 السنوات الماضية. الغفلة مثلا، الغفلة من أمراض النفوس في هذا الباب أيضا. تكلمنا نحن عن 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 ال عن الغفلة. الأخيرة في هذا الباب، باب معرفة النفس، وأظنها داخلة مع الغفلة والإنكار والاعتراف، اللي هو قبول النصيحة، سواء كانت النصيحة أو الاستشارة أو المشورة. إنه أحيانا الإنسان يرفض قبول توجيه معين أو برنامج علاجي معين أو برنامج إصلاح النفس معين، كان يعني وهو داخل من ضمن مفاهيم عدم من ضمن مفاهيم رفض النصيحه، واما انه لا يرضى اصلا بسماع النصيحه ابتداء، او يشعر بالانتقاص ولهذا سمع النصيحه او المشوره فيما يتعلق بنفسه تحديدا، او تتغير مودته للناصح، او لا يغير ما نصح به، يسمع لكن لا يغير، يستمر على 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 ما هو عليه. لا هو التقبل الحقيقي للنصح أنك تسمع وتغير وتجتهد في التغيير وتكون صادقا يعني مع نفسك في ذلك. يعني هذا باختصار يمكن أبرز القضايا التي يمكن أن يعني تقال في هذه الحلقة حول الركن الأول، وهو معرفة النفس والصدق معها والعلم بها.
جميل. إذا ننتقل من بصيرة الإنسان بنفسه إلى معرفة الإنسان للصواب والخطأ. فهنا وش اللي ممكن نقول عنه في معرفة النفس؟
إيه، الأول هو أن تعرف نفسك، الثاني أن تعرف أصلاً وش الصواب والخطأ، وش الصفات التي يجب عليك اكتسابها. وهنا يأتي يعني وهنا نفهم لماذا القرآن والسنة، والسنة بالذات والقرآن أيضاً، يركز كثيراً على العلم 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 العلم. العلم المقصود بالقرآن وفي السنة هو هذا، هو أن تعرف الصواب والخطأ. وفيما يتعلق بعلم النفس هو أن تعرف ما هي الصفات النفسية التي يجب عليك أن 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 تكتسبها، وما هي الصفات النفسية التي يجب عليك أن تتخلص منها. فلا بد أن تعرف، لا بد أن تقرأ، لا بد أن تتعلم. والناس عادة يقولون أعطنا أشياء عملية، لا نريد أشياء نظرية، وهذا خطأ. لا بد أن تعرف العلم أولاً. باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم مهم جدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا بد أن تعلم، لا بد أن تعلم أول. طبعا العلم هنا ليس هو نقاش الأفكار أو تصحيح التفكير السلبي اللي عند المدرسة المعرفية، لا العلم هنا هو المعرفة، هو أن تعرف ما هو الصواب والخطأ، وأن تعرف ما هي الصفات النفسية المطلوب منك. طيب ماذا تعرف؟ إيه، وتتعلم مثل ما ذكرنا قبل قليل، تتعلم أشياء، لابد أن تتعلم، تعلم ما تحتاجه من باب الإيمان والعبادة، تعلم ما تحتاجه من باب الصفات النفسية، تقرأ فيها. وخير ما استثمرت فيه الأوقات هو أن تقرأ في هذه الجوانب، في هذه الأبواب، أن تعرف العلاقات، الصفات النفسية المطلوبة في العلاقات، وما الذي يجب عليك في العلاقات مع الآخرين والآخرين، أن تقرأ عن مفاهيم السعادة والنجاح مرتبطة بالحياة، أن تقرأ عن الأزمات كيف تتعامل معها. ومن باب التسويق لبودكاست سكينة، كل هذه المواضيع تكلمنا عنها، تقريبا كل واحد منها تكلمنا عنه في حلقة، تقريبا يعني في حلقة من الحلقات. أيضا يدخل في باب العلم أنه أنت يعني كيف تتحاور مع نفسك، كيف يحصل هذا الحوار الداخلي بين النفس والعقل. لا توجد طريقة واحدة، هناك طرق كثيرة، قد تستخدم الطريقة العقلية في النقاش، قد تستخدم الطريقة الوعظية، الترغيب والترهيب في النقاش، قد تستخدم طريقة التأمل والتفكر والمحاسبة، قد تستعمل طريقة المجادلة والمحاجة، قد تستثمر المواقف والأحداث في الاعتبار بالأحداث، وقد تستعمل أسلوب التذكير، تذكير النفس بين 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 وقت وآخر. فهذه الطرق في يعني هي الطرق المعرفية، يعني إن صحت لغة كلمة معرفية، في التعامل في جانب العلم عن النفس. والمدارس النظر المدارس النفسية على مدار التاريخ لها طرق كثيرة، لكن في النهاية هي تدور حول الخطاب النفسي، كيف تخاطب نفسك. وهناك يعني مدارس كثيرة، وفي الزمن المعاصر اجتهدت المدرسة المعرفية في هذا الباب اجتهادا كبيرا، وأخرجوا جداول ويعني وأسئلة ويعني ومقاييس في كيفية خطابك للنفس، الذي يسمونه يعني تصحيح الأفكار السلبية، لكن هو نسخة من نسخ يعني كيفية التعامل مع النفس. المهم هو مخاطبة النفس، مخاطبة النفس بالطريقة التي تؤدي إلى النتائج. ونحن في علم النفس الإسلامي لا نؤمن بفوقية طريقة على أخرى، بل نؤمن أن طرق متعددة، ويعني بعضها يناسب في مقام وبعضها يناسب في مقام. لعلنا نختصر يعني هذا باختصار ما يتعلق بالعلم والمعرفة.
جميل. بعد ما أخذنا مكون التعرف على النفس، ثم التعرف على الصواب الخطأ، الآن مكون الشغل على النفس والعمل عليها.
أيوة 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 والله، الشغل على النفس هذا هو الثمرة، ها؟ أن يشتغل الإنسان على نفسه. ويعني هذا الأمر تكلمنا عنه كثيرا، أهمية أن يشتغل الإنسان على نفسه. وقبل أن أتكلم يعني في الشغل على النفس، الناس أحيانا يقولون نريد خطوات عملية، دائما يأتي السؤال هذا، نريد خطوات عملية. أنا أتصور أن التعامل مع النفس لا ينفع معه الخطوات العملية دائما، لأن الخطوات العملية أصلا هي تفترض أنه في 1 2 3 4 ثم تحصل النتيجة مباشرة، مثل طبخة الطعام، ملعقتين من هذا، 3 مثلات من هذا، كم جرام من هذا، وتحطه على النار وتطبخه تخرج الطبخة. لا، النفس ليست كذلك، النفس مشوار. فالخطوات العملية مفيدة في الجزئيات المحددة، وحتى الجزئيات المحددة أيضا يبغى لها شغل ويبغى لها. وهذا لا يعني أننا نحن ضد الخطوات العملية، لكن لا يجوز أن نفهم أنه الخطوات العملية هي الحل الذي يحقق جميع النتائج. لأن إصلاح النفس لا يأتي بهذا 1 2 3 4. ما أذكر مرة في العيادة مريضة في الجلسة الأولى، يعني كان واضح من كلامها أنها مستعجل على النتائج. فلما انتهت الجلسة الأولى أرسلت رسالة هي أنه أنا ضاع وقتي ولا استفدت من الجلسة شيء، وضاعت فلوسي وما أدري إيش وكذا. طيب، فوجدت أنها حجزت موعدا آخر. فلما رأيت الموعد الآخر قلت لها طيب أنت يعني كنت مستاءة من الجلسة الأولى. قالت أنا أبي نتائج. أنا ما عندي نتائج. قالت أجل إيش فاتح أنت؟ قلت أنا فاتح، أنا ما أعالج، أنا ما أشفي الناس، أنا لست أنا الذي أشفيهم، هي خطوات لكن على نار هادئة. إذا أنت مستعجلة، الاستعجال في إصلاح النفس دائما يأتي بنتائج عكسية، دائما يأتي بنتائج عكسية، شوي شوي وبركادة. والحمد لله يعني هذه الحالة لا أنساها، لأنها يعني كأنها حصل لها مفهوم اليقظة اللي تكلم عنه قبل قليل، كأنها استفاقت إنه والله فعلا أنا مستعجلة، فعلا مستعجلة. أنا راجعت معالجين كثير وأطباء كثير وأنا أبي حلقة. يمكن أنت حل مشكلة أنك مستعجلة. نضع خطة طويلة الأمد ويعني ونشوف إيش المشكلة وفعلا هي من الحالات التي الله سبحانه وتعالى يعني أكرمنا وحصلت لها نجاحات لما تخلصت من الاستعجال، لما تخلصت من الاستعجال. كيف تعمل أو ما الذي نقصده بالعمل؟ هو أن تشتغل على نفسك، تشتغل على نفسك في يعني في جوانب كثيرة. وكلمة الشغل على النفس تتكرر كثيرا، لكن المقصود فيها أنه أن تبذل الجهد في كل مجال من المجالات الخمسة اللي ذكرناها، الدينية والنفسية والعلاقات الاجتماعية والحياتية والأزمات والصفات النفسية، تشتغل عليها وما تستعجل. ما كتب الله لك في عمر. شوف الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تنطبق في ظني أيضا على يعني النفس. اشتغل على نفسك حتى إلى آخر لحظة في حياتك، لا تتوقف، وبهداوة وبرفق مع حكمة، وتشتغل على كل جانب من جوانب النفس. تشتغل على نفسك في جانب الإيمان والعبادة، تشتغل على نفسك في باب العلاقات تحسن علاقاتك، تشتغل على نفسك بالصفات النفسية تقوي من صفاتك النفسية، تشتغل على نفسك في باب الحياة والسعادة والنجاح تصحح مفاهيمك للسعادة، تصحح مفاهيمك للنجاح، تشتغل على نفسك في باب الأزمات بحيث أنك تكون بحيث يصبح بناؤك النفسي وعودك صلبا، يصبح بناؤك النفسي قويا وعودك صلبا، فإذا جاءت هذه الأزمات وجدت بناء قويا ثابتا صامدا أمام هذه الريح الله. فهذا هو العمل على النفس. كيف تعمل على النفس؟ ما في مشكلة كيف تعمل، يعني الخطوات التفصيلية أمرها أسهل في نظري أنا. كل جزئية، جزئية الاكتئاب لها طريقة، جزئية القلق لها طريقة، جزئية باب الإيمان والعبادات له طريقة، جزئية العلاقات مع الناس لها طريقة. وأصلا هو علم النفس قائم على هذه التفاصيل الجزئية الكثيرة جدا. في عند إنسان غضوب مثلا، إنسان عصبي، إنسان خواف، إنسان همته ضعيفة في باب المعالي والكمالات، إنسان ينهار بسرعة في الأزمات والمواقف الصعبة. كل واحدة منها لها طريقة في العمل، سواء كان يعني تشتغل على تقوية بعض الجوانب في صفاتك النفسية، تحسن من أشياء، تعدل من أشياء، لكن في النهاية تشتغل. المهم أنه أن تعرف أنه لابد من الشغل. في نقطة مهمة هنا فيما يتعلق بالعمل، أظنه رؤبة بن الحجاج كان يصف الجمل أو الناقة، وأنا غردت بها في تغريدة مصورة في فيديو. يسأل العرب، عرب صحراء نجد تحديدا يعني، مشهورين جدا بكثرة الألفاظ العربية الواصفة لكل التفاصيل، وعندهم قدرة لغوية واسعة جدا بحيث أن يعطون وصفا لكل شيء، كل شيء يعطون وصف، ويفرقون بين متماثلات بتفريقات عجيبة جدا. يعني مثلا النفود اللي هو نفود الرمل، هذا اللي هو التل الرملي، هذا رأس التل الرملي، رأس التل الرملي ما قبل القمة بقليل بمترين 3 أمتار عادة يكون أصعب في الطلوع مما قبله. يسمون هذه المرحلة العنك أو المعتنك. فكان رؤبة يصف ناقة تصعد هذا التل، حتى إذا اقتربت من 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 من, من رأس التل بالكاد تحبي. فقال: أوديت إن لم تحبو حبو المعتنك. أوديت يعني هلكت، يعني أنا سأموت وسأهلك إن لم أحب هذا الحبو وأجاهد نفسي حتى أتخطى رأس التل هذا الرملي. أوديت إن لم أحب حبو المعتنك. المعتنك هو الشخص إما الناقة أو الإنسان الذي يتأثر في مشي قبيل الوصول إلى المقصود والغاية. وهذا التشبيه مهم جدا في النفس في التعامل مع النفس، إنه أنت يعني تجاهد نفسك وهي ترفض أحيانا وتكسل أحيانا لكنك ماشي ماشي ماشي، إن لم تحبو هذا الحبو أوديت، يعني خسرت أو هلكت. أو فإذا الشغل مع الشغل على النفس لابد أن يصاحبه الرفق وعدم الاستعجال. سنتكلم عن بعض القواعد إن شاء الله قبل ما ننتهي، يمكن إذا بقي عندنا وقت نتكلم عن بعض قواعد عامة، في يعني قواعد عامة جيدة في بعضها ذكرناها مثل قضية عدم الوسوسة، عدم التشدد، عدم الاستعجال. هذه القواعد مهمة جدا في التعامل مع النفس.
نعم. ومن التشبيهات اللي ذكرتها دكتور ما يتعلق بتربية الأبناء، وأن العمل على النفس مثل تربية الأبناء، ويمكن حتى بعض السلف كانوا يتكلمون عن ترويض السباع وترويض يعني الحيوانات في المنزل، يعني مثلها مثل الشغل مع النفس.
صحيح صحيح صحيح.
طب الآن ننتقل إلى مكون آخر هو محاسبة النفس، هذا كيف ممكن نتحققه؟
أنت الآن مفهوم محاسبة النفس مفهوم يعني واضح جدا، إنه أنت عندك أهداف وحاط لك خطوات وخطة وأنت تراقب نفسك وتتعلم وتعمل. طيب لابد أحد يراقب هذا المشروع كله، ولن يراقبك أحدا مثلك، لن يراقب نفسك مثل نفسك، فلابد من المحاسبة. المحاسبة هي أنه أنت يعني جرد الحسابات كأنه متابعة، عندك خطة وضعت خطة تتابع أنت نفذت الخطة أو لم تنفذ الخطة. والمحاسبة يعني مفهوم إسلامي أصيل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكيس يعني
الذكي الفطن.
أيوة يعني هي يعني إيه يعني لا هي ليست في باب الذكاء، هي في باب الحكمة وباب العقل. فالكيس من دان نفسه، بمناسبة الذكاء ترى يعني ترى تعظيم الذكاء باعتباره أهم الميزات العقلية غير صحيح. الحكمة مثلا الروية، ولذلك مثلا أرسطو لما قسم الصفات، أفلاطون قبله ثم جاء أرسطو قسم الصفات إلى أربعة، الأولى جعلها الحكمة ويقصد بها الروية يعني، وليس الذكاء الذي هو يعني القدرات العقلية الفائقة. عموما هذا استطراد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إلى آخره. فكلمة دان نفسه يعني حاسب نفسه. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس، النظر هنا الآن، النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي النفس المحاسبة، وهذا ترى من باب المدح وليس من باب الذم. النفس اللوامة هذا مدح، قسم بالمدح. وعمر رضي الله عنه أرسل خطاب إلى أمراء الأمصار، قال لهم حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. فالمحاسبة مفهوم أصيل أصلا، وهو نقيض الغفلة، الغفلة والجهل كلها نقيضها المحاسبة. معناها أنه أن تكون يقظا في أنه هذا المشروع مشروع إصلاح هذه النفس مشروع عمر بالنسبة لك، وليست قضية عابرة. ولذلك علم نفس الانفعالات هذا الذي جعل العبرة كلها بالانفعالات، هو لا يدرك أصلا معنى النفس أصلا وهدف النفس في هذه الحياة ومفهوم النفس في الحياة وغاية وجود الإنسان في هذه الحياة. لا، نحن نشتغل على النفس بكامل مجالاتها وزواياها ونجتهد في هذا، نحن وغيرنا يعني، ويطور الإنسان أدوات تساعد الناس على فعلا إصلاح هذه النفس من 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 جميع زواياها. كيف تحاسب؟ أيوة، العلماء لهم يعني كتابات كثيرة في كيف تحاسب نفسك أصلا. فبعضهم يقول والله مثلا في الليل قبل أن تنام تحاسب، يسمونها المحاسبة اليومية، وبعضهم يقول المحاسبة الأسبوعية مثلا كل جمعة، وبعضهم يقول في رمضان تحاسب نفسك. أعتقد عامل الزمن مهم، يعني أنه أنت بين كل وقت ووقت تحاسب نفسك وتراجع. يعني طيب مثلا مثلا خلنا نأخذ مثال في العلاقات الزوجية، مثلا بين الزوجين، أنت بينك وبين زوجتك مشكلة، أو الزوجة بينها وبين زوجها مشكلة، بغض النظر من المخطئ، لا أتكلم عن المخطئ الآن، لكن لابد يأتي وقت كذا توقف كذا تحاسب نفسك. أنت مثلا هذا في باب العلاقات، لو جئنا في باب الصفات النفسية، أنت لاحظت مثلا أنه نفسك كسولة، فيها كسل وفيها، طيب توقف وتحاسب نفسك، سواء كسل في باب الكمالات الدينية أو كسل في باب الكمالات الدنيوية، أنت تحاسب نفسك. يعني أنه هل هذا صحيح؟ هل هذه قدراتي؟ يمكن هذه قدراتك، خلاص الحمد لله هذه قدراتك خلاص. إذا هذا هو الذي أعطاك الله من القدرات والذكاء والنباهة والفهم وإلى آخره، خلاص يعني. لكن هو أن تأكد أنه هذا فعلا هو ما أعطاك الله إياه. وبعض العلماء يقول لك المحاسبة قبل العمل، المحاسبة أثناء العمل، المحاسبة بعد العمل، لهم كلام كثير ترى في باب المحاسبة، هو موضوع مهم جدا في الثقافة الإسلامية. والناس يظنون أن المحاسبة هي فقط في الجانب الديني، لا 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 لا، في مفهوم علم النفس هي في كل المجالات، في الجانب الديني والإيماني، في جانب العلاقات، في جانب الصفات النفسية، تحاسب نفسك في باب العلاقات مع الآخرين، تحاسب نفسك في كل شيء من حياتك، يعني في تراجع الحسابات، مراجعة الحسابات. ربما يكون هناك مثلا في بعض كتابات الصوفية مثلا بعض المبالغات تحصل أحيانا، يعني وارد، وكل أخذ من كلامه يرد، الكلام الصحيح نقبله والصواب نقبله، والكلام الخاطئ نرده، يعني لكن المفهوم صحيح، مفهوم لطيف. يعني أيضا من المحاسبة، محاسبة النفس على الدقائق، يسمونها على الدقائق. الدقائق لا يقصدون فيها دقائق الزمن، لا، الدقائق دقائق القلب. يعني يقولون تحاسب نفسك على الهم والخواطر، إنه وهذا مفهوم الهم والخواطر ترى هو قريب جدا من مفهوم الفكرة السلبية، يعني لكن من زاوية أخرى، إنه أنت يعني ما الذي يعني دائما تهتم فيه، ما الذي هو معظم عندك وهو الذي يدفعك دائما، يعني مش أولو التعبير المعاصر، ما هي أولوياتك، ما هي الأولويات عندك ترتبناها، لأن الأولويات في باب الإرادة هي التي تحرك الإنسان بحسب ترتيب الإرادات. فإذا قدم الإنسان شيء وأخر شيء، فهو غالبا قدمه وأخره لأنه مقدم وأخر في 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 سلم وترتيب الأولويات في باب الإرادة، في محل الإرادة. ولذلك الحديث حارث وهمام، حارث وهمام، الحارث والعامل، والهمام هو صاحب الهم والإرادة، له هم، له إرادة، له متطلبات، له رغبات، له. والمحاسب أيضا قد تكون محاسبة كلية وقد تكون محاسبة جزئية. المحاسبة الكلية هي أن تحاسب نفسك في القضايا الكبرى، في المسارات الخمس التي كررناها كثيرا في حلقات كثيرة، في باب الإيمان وباب الصفات وباب العلاقات وباب الحياة وباب الأزمات. في الجملة تناظر، في الجملة تحاسب وتنظر لنفسك، تنظر ماذا ما قدمت لغد. وأيضا المحاسبة الجزئية، المحاسبة الجزئية في كل موضوع محدد. مثلا نأخذ باب الانفعالات، والمحاسبة قد تبدو عند الناس أن مفهومها سلبي، أنه في محاسبة واحد يحاسبك واحد يدقق عليك، لا ليس شرطا. المحاسبة هي هو عمل محايد، قد تكون محاسبة صحيحة وقد تكون محاسبة خاطئة، قد تكون محاسبة عادلة وقد تكون محاسبة ظالمة. فالمحاسبة هو مصطلح محايد، لكن الناس يعني صار مصطلح المحاسبة ينصرف في أذهانهم إلى المحاسبة الظالمة والمحاسبة الصعبة، وهذا خطأ في التداول اللغوي، وإن كان هو في الأصل لا، المحاسبة يعني مصطلح ومعنى ومفهوم محايد. مرة أخرى هنا نحذر من الوسوسة في المحاسبة، ونحن دائما نحذر من هذا، نحن نذكر المفهوم الصحيح ونحذر من التطرف إلى أحد إلى أحد إلى أحد الطرفين. هذا باختصار مفهوم المحاسبة.
جميل. الآن نجي للمكون الخامس اللي هو مجاهدة النفس. كيف ممكن نحقق هذه المجاهدة لأهدافنا؟
هي المجاهدة هي من كلمة الجهد والاجتهاد، يعني هي الجهد والجد والاجتهاد في بذل الوسع فيما ينفع، في فعل ما ينفع النفس والنفس وترك ما يضرها حالا ومآلا في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا. فالمجاهدة هي تعني أن تبذل الجهد اللازم. يعني وردت أحاديث مهم جدا نتناقشها، هي باب المجاهدة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فلاحظ الفعل هنا: يتصبر، يستعفف، يستغني. والحديث الآخر: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه أو يوقه. شوف، لاحظ هذه المصطلحات ترى مهمة جدا، أنه لابد من مجاهدة، لابد من جهد. والذي يريد أن تتعدل نفسه وتحصل له المرادات والمسادفات النفسية بدون جهد، هذا من أنواع الكذب على النفس، هذا من أنواع الكذب على النفس. يعني نحن كثير من صفاتنا وأفعالنا وتصرفاتنا ليست ناشئة من جهل فقط، أحيانا قد تكون ناشئة من جهل صحيح، لكن أحيانا تكون ناشئة من عدم بذل الجهد أصلا. والناس تقريبا، يعني لو تأملت في أحوال الناس ستجد أنه البعض قد يكون مشكلته العلم والجهل وما يتبعها الغفلة، والبعض قد يكون مشكلته العمل والمجاهدة وبذل الجهد. يعني هو عارف لكنه ضعيف. وقبل سنوات أنا كتبت قصة قصيرة يعني حصلت لي في بريطانيا، القصة كان عنوانها عارف ضعيف، عارف ضعيف. قصة حصلت لي مع سائق تاكسي، يعني لعل تحصل مناسبة أخرى للحديث عنها. إذن المجاهدة هي أن تبذل الجهد، لابد من جهد. والذي يتصور أنه يمكن، يعني مثلا الذي يتصور أنه يمكن تحقيق المسادفات النفسية بالساهل، هم هؤلاء هم الذين يذهبون إلى التنجيم والطاقة والجذب ودورات التنمية البشرية ودورات الحلول السريعة. لا يريد أن يبذل الجهد، لا يريد. سفيان الثوري وهو من أعظم يعني علماء الإسلام يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مرة لي ومرة علي. طبعا هو سفيان يتكلم عن كمالات الكمالات، سفيان الثوري يتكلم عن كمالات الكمالات، لكن أظن أن هذا صحيح حتى لي أنا وأنت وللمستمعين. يعني هنا يأتي سؤال: كيف أجاهد نفسي؟ يعني أحيانا يأتي في العيادة أشخاص يقول لك: يا أخي أنا ما أستطيع، أنا صعب علي هذا. إيه، هو لو كانت سهلة عليك كان ما جيت للعيادة، كان حلتها بنفسك وانتهينا. وأنت أتيت للعيادة أو طلبت المشهور لأن هي صعبة على نفسك، فهو دورنا هو مساعدتك على هذا الجزء الصعب من نفسك، لكن لابد من بذل الجهد. وحين تأتيني إيميلات مثلا: أعطني مشورة سريعة وأنا أريد حلول سريعة. ما في حلول سريعة. أعطني خطوات واضحة، 1 2 3 4. أنا ما بي حيل أحضر جلسات وما جلسات، أنا ما لي خلق أروح العيادة. لا تقول لي اقرأ الكتاب الفلاني وقرأ الكتاب الفلاني، أعطني خطوات 1 2 3 4. ما يجي كذا، ما يجي. يعني تحصيل المستهدفات النفسية ما يحصل بهذه الطريقة. أنت تحتاج أن تجاهد نفسك على أولا تجاهدها على الصدق مع نفسك أصلا، وألم الاعتراف وألم فهم من حقيقة النفس، الجهد على الجهد الذي تبذله في العلم والتعلم والمعرفة ومعرفة الصفات النفسية والقراءة والسؤال، مجاهدة نفسك على الشغل على النفس والعمل عليها، مجاهدة نفسك على معالجة الأمراض التي ستظهر مع الوقت، شغل هو شغل. وأنا أتكلم معك الآن، جالس أتأمل وأنا يعني أستذكر مع نفسي يعني أشياء، يعني مع نفسي يعني أشياء بدون ما أفضح نفسي، أشياء أخذت معي سنوات وأشياء أخذت معي أشهر وأشياء أصلحتها وأشياء لازلت أسعى لإصلاحها. وهنا نأتي مرة أخرى لموضوع الكلام ذكرته قبل قليل، تقدير الذات، إنه أيهما أنفع للإنسان، استراتيجية مجاهدة النفس وتزكية النفس وإصلاحها، ولا استراتيجية لا قدر ذاتك وحب نفسك؟ أتكلم عن البناء النفسي تحديدا، أيهما أحسن للإنسان؟ الاستراتيجية التي هي صادقة مع النفس وتسعى إلى تحقيق المستهدفات النفسية بالعزيمة والصدق، ومفهوم القوة، مفهوم القوة في الإسلام ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني هذا باختصار ما يتعلق بالمجاهدة، مجاهدة النفس. إحنا طولنا كم والله طولنا، لعلنا نختم.
إحنا وصلنا للسؤال الأخير اللي هو إذا في قواعد عامة في موضوع التعامل مع النفس ترشدنا لها في
ختمها. ويمكن أكثرها قلناها يعني، لكن يعني سريعا كذا بس أحاول أستحضر. نعم، مثلا الفرق بين الجبلي والكسبي أو المكتسب، هذا مهم جدا يفهم الناس، إنه في أشياء أنت مجبول عليها وفي أشياء لا تحتاج تكتسبها. وحتى الجبلي، حتى أنت أشياء أنت مجبول عليها قد تموت وتنطفئ مع الوقت إذا أنت لم تحسن فيها، فتجتهد فيها وتسعى إلى تطويرها يعني وتنميتها. أيضا من الأسئلة إنه أو من النقاط إنه هل يمكن أصلا تغيير، هل يمكن تغيير النفس؟ هل في صفات متغيره؟ ما في شيء ما يمكن تغييره، لا يوجد شيء لا يمكن تغييره، لكن بدرجات متفاوتة. والقاعدة إنه الشيء اللي يتأثر عليك تجاوزه ثم ارجع له في وقت آخر، اللي هو يمكن تسميته بالدورة الزمنية. إنه الآن مثلا هذا الموضوع ما تأثر عليك، تجاوزه الآن ثم ارجع لي بعد سنة سنتين ثلاث. يعني النفس سبحان الله يعني قد لا تنفتح لك الآن، لكن تنفتح لك فيما بعد. يعني هذا بالمناسبة ينطبق على كل شيء بما في ذلك الانفعالات النفسية السيئة والعوارض النفسية السيئة. من القضايا المهمة إنه يعني أحيانا الإنسان يكون زعلان من نفسه، لديه نقطة ضعف، زعلان من وجودها، يعني متضايق من وجودها، صفة سيئة مزمنة فيه لم تتغير. أنا ودي أقول له شيء، ترى أنا مثلك، كلنا مثلك، ويعني المهم إنه لا تتوقف عن المجاهدة، وشوي شوي، ومن سار وصل، قد يعني 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 قد يلجئك هذا الزعل على نفسك إنك تسلك مسالك غير جيد، وهذا مر عليه كثيرا. يعني مثلاً يمر علينا في العيادة أشخاص يكون عنده قلق مثلاً، فيعالج القلق بطرق خاطئة. يكون عنده مثلا كمالية، فيعالج الكمالية بطرق خاطئة. فلما يأتي للعيادة ويكتشف أن هذه الطرق خاطئة، يبدأ يزعل على نفسه ويلوم نفسه. يعني لوم النفس، الندم مطلوب، لكن لوم النفس، اللوم غير المفيد ليس مطلوبا، ليس مفيدا، إنما المفيد هو اللوم التحفيزي. أما اللوم التقريعي فما يحقق هدف، ما يحقق مكاسب. يعني مثلا أذكر مرة واحد أحد المرضى جاء في العيادة ويقول أنا شخص يعني محافظ على الصلاة وكذا إلى آخره، لكني عندي مشكلة الأفلام الإباحية والمواقع الإباحية وذهبت إلى كذا أخصائي نفسي أو طبيب نفسي، يقول خلاص اقبل نفسك زي ما هي. فيقول لي كيف أقبل نفسي؟ مفهوم اقبل نفسك هذا مفهوم تصالح مع نفسك، مفهوم خاطئ. يعني لا، المطلوب هو الصدق والمجاهدة، أن تجاهد نفسك بدون تأنيب، بدون تقريع للنفس تقريعا يعني مؤذيا وسلبيا. والله سبحانه وتعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت موعود إنه يعني إنك أهم شيء تشتغل على نفسك، أهم شيء تشتغل، النتائج ستأتي بإذن الله تعالى. يعني يمكن هذه يعني يمكن أبرز القضايا. مثلا من القضايا المهمة، القواعد المهمة، ما يمكن تسميته بقاعدة، وهي تميز المنظور الإسلامي، يمكن تسميته قاعدة المزيج في التعامل مع النفس. المزيج أنه الكلام اللي قلناه قبل شوي، أنه أنت تتعامل مع نفسك مثل ما تربي أبنائك، بالتشجيع والمديح من جهة، والمطالبة من جهة، ويعني المحاسبة من جهة، والرفق من جهة، وعدم التشدد من جهة. هذا المزيج هو الذي يميز المنظور الإسلامي، وهو أحسن وأفضل طرق في التعامل مع النفس، بديل عن الطرق إما المتشددة في القسوة على النفس والرياضات النفسية العنيفة، أو ردات الفعل لها، وهي الطرق التي تعظم النفس وتقدر الذات وإلى يعني إلى آخره. يمكن الأخيرة هي قضية أو قبل الأخير، الأشخاص الذين لا يريد أن يدخل،
لا يريد أن يدخل في مواجهة نفسه،
لا يريد أن يدخل مواجهة نفسه في الداخل. أحد المرضى كان يقول لي: ليش أفتح كل الأبواب؟ أنا ما أبي أصلح كل شيء، أنا بس عندي ها النقطة ذي صلحها لي وبس وخلاص. فأريد أن يتعامل مع نفسه بالطريقة المشهورة فلسفيا تسمى ميكانيكس، الطريقة الميكانيكية، إنه التعامل مع النفس باعتبارها كأنها سيارة خربان فيها الكفر، مثلا تصلح الكفر بس ما عليك من الباقي، ما عليك شغل في الباقي يعني. هذا يذكرنا أحيانا ببعض الشباب المبتلى بالشذوذ الجنسي، فيأتي يقول لك: أنا عطني تمارين سلوكية أتعالج من الشذوذ الجنسي وما عليك من باقي حياتي. لا، علم النفس الإسلامي لا يؤمن بهذه الطريقة، ولا يشتغل أصلا بهذه الطريقة، ولا يمكن يشتغل بهذه الطريقة أصلا يعني. أنا ودي أختم بكلمة: أهمية التسديد والمقاربة. أن الإنسان يسدد ويقارب، سددوا وقاربوا. نقرأ سويا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
هذه خير خاتمة، ليس فقط للحلقة بل للموسم الأول. يعطيك العافية دكتور، والله يتقبل منا ومنكم، ونراك إن شاء الله في موسم ثاني.
الله يرضى عليك، وأنا سعدت جدا بالحوار معك في هذه الحلقات، وبإذن الله كلنا لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.